الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الإخوة أصحاب المجلس والشباب الذين قاموا على مثل هذه الجهود المباركة، سأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يوفقنا وإياهم جميعا للاجتماع على الحق والإلفة والمحبة والتعاون على الخير والتناهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ثم إن من فضل الله عز وجل على العبد أن يشغل وقته في طاعة الله عز وجل، وأعظم الطاعة وأرفع درجاتها أن يبذل وقته في العلم الشرعي. العلم الشرعي هو ميراث النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. يعني من يسمع هذا الكلام وأنه وريث لأنبياء الله عز وجل وأصفيائه الذين هم خير الخلق، فإن هذا من توفيق الله عز وجل له أن يشغل نفسه في العلم الشرعي. ومن أعظم العلم الانشغال بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الانشغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفقه المرء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتفقه بها، أن يتدارسها، أن يستخرج ما فيها من العلم. وهذا من توفيق الله عز وجل، وقد خص به جماعة من العلماء، تجد أنهم قد وفقوا لأن يستخرجوا الكنوز من السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما جلس وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابه وبدأ يكتب، يقول: فنهتني قريش فقالوا: إن محمدا يتكلم في الرضا والغضب. يعني لا تكتب كل شيء، قد يتكلم بكلام يكون غضبانا فيه لا يريده، لا يعني يفكر فيه. دكتور أنت الله يرفع قدرك. فيقولون قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يشعر به أو لا يريده. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فأمسكت عن الكتابة ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون لا تكتب، كنت أكتب فنهتني قريش وقالوا إن محمدا يتكلم في الرضا والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. أي أن الله عز وجل قد عصمه في منطقه وفي كلامه وفي تبليغه، حتى إنهم يكتبون عنه كل شيء، حتى في حال غضبه فإنه لا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في غضبه لا ينطق إلا بالحق، كيف إذا أراد أن يبلغ وصية للناس؟ لا شك أن هذه الوصية ستكون غاية في المنفعة للإنسان في دينه ودنياه. ومنها هذا الحديث العظيم الذي هو عنوان المحاضرة. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وإذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة فأرعها سمعك. أحد السلف لما جاء إلى مثل من الأمثال في القرآن تفكر فيه فلم يفهمه، فأخذ يبكي، قيل له: وما يبكيك؟ قال: ما يبكيني إلا قول الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فبما أني لم أعقلها فإني لم أرتقي إلى مرتبتي العلماء. فإذا الأمثال تضرب حتى يعقلها أهل العلم ويعرفها أهل العلم من تمام عقلهم، يفهموا هذه المعاني ويستفيدوا منها الفائدة العظيمة. هذا الحديث رواه كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه به، وإسناده صحيح ثابت. وابن كعب بن مالك هو إما عبد الله وإما عبد الرحمن، كلاهما يرويان عن والدهما وكلاهما ثقة، والإبهام في مثل هذه الحالة إذا تردد بين ثقتين لا يضر والإسناد ثابت صحيح. بل الحديث مروي عن جملة من الصحابة، منهم روي عن أبي هريرة وعن غيره، وفي بعض ألفاظه عند بقية الصحابة: ما ذئبان ضاريان، من الضراوة والشدة والقسوة إضافة إلى الجوع، أرسلا في زريبة أو حظيرة، مكان محصور، غاب راعيها، أرسلا إلى زريبة أو حظيرة غنم غاب راعيها، راعيها غير موجود. فتأملوا إلى هذا المثال حينما نقول أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضرب لابد أن يعني ينتبه لها المستمع. الحديث بمجمله يبين أن الحرص على المال والحرص على المنصب والجاه والشرف يفسدان الدين أكثر من إفساد الذئب إذا دخل في حظيرة على غنم غاب راعيها. الذئب الآن إذا دخل إلى حظيرة، ذئبان ضاريان جائعان، دخل على حظيرة، الحظيرة مكان محصور لا يمكن أن يخرج منه، يعني هذا الفريسة لا يمكن أن تخرج منه، ودخل على غنم والغنم ليس فيها ما يدافع عن نفسه وليست فيها الضخامة التي قد تؤذي من يهجم عليها، سريعة الاصطياد أصلا، وغاب راعيها، لا يوجد حماية، لا يوجد شيء يحمي هذه الغنم، ما الذي سيصنعه الذئب؟ والذئب كما هو معلوم إذا دخل إلى مكان فإنه لا يبدأ بالأكل حتى يقتل جميع التي تتحرك، أي شيء يتحرك يقتله، بعد أن يسيطر على المكان قتلا لا يبقى شيء يتحرك، بعد ذلك يأخذ ما يريده فيأكله. فالإفساد الذي يقع منه، يعني كما يقول الأولون والشيبان اللي يذكرون الحياة هذه، يقول ليته أخذ عشاء وتركنا، أو ما يأخذ عشاء فقط، يأتي ويقتل ويفسد المكان كله ثم بعد ذلك يأخذ ما يريد أن يأكله فيذهب به. ما الإفساد الذي حصل؟ هذا الإفساد مثله أو أشد منه، أن يفسد دين المرء بحرصه على المال وحرصه على الشرف والمنصب والجاه. الأول ما يتعلق بالحرص على المال. المال هو كل ما يتمول به الإنسان وينتفع به، سواء كان نقودا أو حتى إذا كان أعراضا أو يعني أشياء يتعاوض بها عن المال، مثل السيارات، مثل الأمور هذه، حب المال الذي يستفيد أو ينتفع به في دنيا. حب المال جبلة في الإنسان، وتحبون المال حبا جما، هذا شيء من طباع الإنسان التي ينبغي عليه أن يهذبها تهذيبا شرعيا، لأن الإنسان في تصوره يظن أن المال مصدر لسعادته، لذلك تجد الناس يعني تمشي بل قد تلهث خلف المال إلى أن ترتكب بعض السبل المحرمة حتى تصل إلى هذا المال. طيب، هناك سعي إلى المال يكون سعيا شرعيا، هناك من الصحابة من تجارته معروفة، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حمل حمى قريبا من المدينة قال: إذا جاء ذو الشياه وذو الإبل القليلة فدعوه يرعى، أما إذا جاء ابن عفان أو أبو عبيدة أو غيره، إذا جاء أو عبد الرحمن بن عوف، إذا جاء ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف فمنعوهم، إبلهم بالآلاف. إذن كان من الصحابة من عنده المال الكثير، ولكن المال يملكونه ولا يملكهم، هم الذين يتحكمون في المال، لا يتحكم المال فيهم، المال في أيديهم وليس في قلوبهم. أين يكمن الخطر؟ عثمان بن عفان جهز جيش العسرة ب700 ناقة محملة، من الذي يستطيع أن ينفق هذا المبلغ؟ يعني من ينفق 700 ناقة محملة بذهابها؟ المال في قلبه أم في يديه؟ في يديه بلا شك، من ينفق هذا المال؟ لذلك الحرص على المال والشح في المال هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطورته وفساده. والحرص على المال على نوعين، الأول هو أن يتشوف إلى المال وأن يحب المال وأن يجهد في ليله ونهاره في تطلب هذا المال، إلا أنه لا يمنعه عن واجب ولا يدخله في محرم، يعني ما يرتكب محرم ولا يترك واجبا إلا أنه أشغل ليله ونهاره في تطلب المال. بعض العلماء قال هذا هو المذموم، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. الأرزاق كما هو معلوم عند كل بشر وكل عاقل من المسلمين أن الأرزاق مقسومة، الأرزاق قد قسمها الله عز وجل قبل أن يخلق وقبل أن يكبر الإنسان، فرزقه سيأتيه إن جاءه بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى. لذلك قال بعض العلماء لا نجد أغبى ممن استعجل رزقه في حرام، إذ إنه لو لم يأخذه بحرام وقد كتبه الله له سيأتيه بحلال، إلا أنه استعجل رزقه بحرام. ويذكر عن بعض السلف قصة الله أعلم بصحتها، لكن تمثل المقصود من شكل بعيد، أن أحدا أراد أن يدخل إلى المسجد فجاء إلى رجل عند باب المسجد فقال له احفظ لي فرسي وأريد أن أدخل فأصلي ثم أرجع إليك. فدخل فصلى وكان عازما على أن يعطيه درهمين، يعني بمقابل أن يعطيه الدرهمين. طيب يقول فلما دخل المسجد وهو قد أضمر في نفسه أنه سيعطي هذا الرجل درهمين في مقابل حراسته وحمايته للفرس، هذا الرجل استعجل فنزع لجام الفرس وأخذه وهرب يريد أن يبيعه فيأخذ ماله. فيحكى أن هذا الرجل لما رجع وجد فرسه وليس عليها لجام، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، علم أن هذا سرق اللجام وهرب به. رجع الرجل إلى بيته ومعه فرسه، ثم قال لخادمه من الصباح اذهب واشتري لجاما، فأعطاه درهمين فاشترى اللجام بدرهمين وإذ به لجامه الذي سرق منه بالأمس. أخذه الله قد قسم هذه الدرهمين لهذا الرجل، ولكنه أخذها حراما وقد كانت قدرت له حلالا. إن صحت هذه القصة إلا أنها تقرب المثال أو اعتبروها ضربا للمثال لهذا المعنى. الإنسان إذا استعجل رزقه في حرام فقد حرم منه حلال. الله عز وجل قد بين لنا أن الأرزاق مقسومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا كما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا إخوة تعرفون ما معنى كلمة أن الأمة لو اجتمعت؟ يعني فكر الآن الأمة الموجودة في الأرض، العتاد والعسكر والجيوش والدول والقوانين، والأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلماذا يتعلق الإنسان بغير الله عز وجل وهو على يقين بأن الله عز وجل بيده الأمر كله؟ إذن يقولون إن الحرص على المال المذموم هو الحرص والشره الشديد الذي يصد الإنسان عن ذكر الله عز وجل وعن نوافل العبادات، ويكون المال هو مدار تفكيره في قلبه، على أنه لا يمنعه من حرام، لا يمنعه من يعني واجب، ولا يحضه أو يلجئه إلى ارتكاب محرم. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المعنى، معنى الحرص على المال، هو الشره والشح، وهو أن يرتكب كافة السبل حتى يحصل على المال، لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما. متى ما استطاع أن يحصل على المال يبحث عنه ويأخذه حتى لو كان من حرام فيقع في المظلمة، ويقع في أكل أموال اليتامى، ويقع في أكل الحقوق، ويمنع الواجبات، ولا يتصدق، كل ذلك حرص على المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. طيب ماذا صنع فيهم الشح والحرص الشديد على المال؟ ماذا صنع؟ قال: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح والحرص على المال دفعهم إلى أن يتقاتلوا. وبماذا قطعت الأرحام وأكلت المواريث وأكلت أموال اليتامى وتنازعت القبائل والعوائل والحروب؟ إلا بسبب أموال جار بعضهم على بعض عليها، وكل يدعي حقه في ذلك. ما دافعهم إلى هذا؟ لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ هذا هو الشح الذي غلبوا المال على قلوبهم، فملكهم المال ولم يملكونه، فاستحكم المال والحرص على المال على قلوبهم. ولكن إذا نزع الإنسان من قلبه شهوة المال، إن جاء المال على خير واستعان به على طاعة الله عز وجل وعلى شيء ينفعه، فهذا أمر طيب. لكن أن يعرض نفسه لفتنة المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. طيب هذا الحديث ما يوهم التعارض مع حديث آخر؟ من يذكره؟ فتنة النساء. طيب الحديث الآخر يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. يقول الطحاوي في مشكل الآثار في الجمع بين هذين الحديثين، يقول: فتنة المال أعم وأغلب من فتنة النساء، لأن فتنة النساء خاصة في الرجال، وأما فتنة المال فهي للرجال وللنساء، وفي النساء أكثر. فإذا غلبت فتنة المال على النساء وغلبت النساء على الرجال، صار المال هو المتحكم في الجميع. تأملت كيف السلسلة؟ المال يتحكم في النساء، والنساء يتحكمون في الرجال فتنة وشهوة لهذه الفتن الدنيوية. ذلك قال: إن الحريص، حريص على المال، إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. الحريص على المال تجده في هم وفي غم وفي ضيق وفي نزاعات، ولا ينام إلا بالمهدئات حرصا على المال. طيب ما نفعك مالك فيه حتى تسعد؟ لماذا تطلب المال؟ طيب قل استطرادا لكنه نافع في هذا الباب إن شاء الله. ابن حزم في مداواة النفوس يقول: تتبعت البشر جميعا فما رأيتهم اتفقوا على حب شيء إلا على شيء واحد. ما هو؟ دفع الهم. يقول: وجدت أناسا يزهدون في المال، وجدت أناسا يزهدون في النساء، وجدت أناسا تعرض عليهم المناصب فيهربون منها، ولكن البشر باختلاف أقطارهم وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم كلهم يسعى إلى طرد الهم، ما فيه إنسان يفرح بالهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم. فإذا العاقل من يدفع المال لطرد الهم. ما رأيكم في من يجلب المال ويدفع راحة نفسه ويستجلب الهم لأجل المال؟ هذا فهم المعادلة مقلوبة. يعني أحدهم لما قيل له، كان يعمل 4-5 ساعات في اليوم عملا، يعني يأخذ منه قوت يومه 4-5 ساعات في اليوم، فجاء له أحدهم وقال: لماذا لا تضاعف العمل؟ يعني 4 ساعات 5 ساعات في اليوم، وين تذهب بعدها؟ قال: أذهب إلى زوجتي وأبنائي ووالدي وأجلس معهم وأعيش حياتي بشيء طيب. قال: طيب لماذا لا تضاعف العمل 10 ساعات وتخرج المال مضاعفا؟ قال: طيب وبعد ذلك؟ قال: بعد ذلك تستطيع أن تؤسس لك شركة. طيب أسست شركة وبعد ذلك أيضا تجلس 10 سنوات عن أهلك وعن بيتك وعن سعادتك، 10 سنوات إلى أن تستطيع أن تؤسس أموال تدر عليك. قال طيب وبعد العشر سنوات وأنا مشغول عن أهلي وأنا أشتغل في التجارة بعد عشر سنوات إيش اللي المستفيد؟ قال بعد عشر سنوات عشرين سنة راح يصبح المال يأتيك وتستطيع أن تجلس مع أهلك وترتاح. طيب أنا جالس الآن مع أهلي مرتاح، لماذا مفهوم السعادة تغير عند الناس؟ أنت الآن جالس عند أهلك ومرتاح، لماذا تصنع لنفسك هما آخر حتى تزعم أنك تريد أن تجلس مع أهلك؟ المقصد من هذا يا إخوة أن الإنسان أحيانا لا يفكر موطن سعادته أين. بعض الناس يتطلب المال، يتطلب المنصب، لماذا قدم علي فلان، لماذا قدم علي، لماذا فلان يملك من المال ويملك من السيارات وأنا لا أملك. لكن لو فكر في نفسه لماذا يحتاج، يعني لماذا يطلب هذا المال، سيجد أنه في نفسه قد اكتفى من كل الضروريات. نحن إنما نبحث عن كماليات، وهذا ما نحمد الله عز وجل عليه. فيقول بعضهم جمعت مالا ففكر، جمعت مالا ففكر، هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه؟ الآن جمعت مال، هل تظن أنك تملك الأيام التي تستطيع فيها أن تفرق هذا المال وتصرفه؟ جمعت مالا ففكر، هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه؟ المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه. القناعة أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. ما معنى رزق كفافا؟ رزق ما يكفيه عن الناس، ما يكفيه عن المسألة، وقنعه الله فيما آتاه. قد أفلح من الذي قنعه الله فيما آتاه. الآن لو نبي نضرب مثل، مثل يسير، من الأكثر رفاهية وتنعما وفرحا؟ من يعيش في زماننا متوسط الحال أم الملوك الذين يعيشون قبل 200 سنة و 300 سنة؟ تفكر في هذا التصور. واحدهم يقول والله مررت بقصر من القصور القديمة، يعني كان قبل 100 سنة أو 150 سنة، من القصور التي يعني كان الناس يتقاتلون على مثلها ويتمنون أن يحظوا بمثلها. يقول والله بإمكانياتها الموجودة ما يسكنها حتى فقراء زماننا، يعني وإن كان ملكا كان الماء يجلب له ما هو نظيف أصلا، يعني ما كانت عندهم المياه المعقمة الموجودة عندنا، فضلا عن وسائل التهوية والتبريد وفضلا عن وسائل الراحة ووسائل التواصل. يعني الملك الذي هو أكبر سلطة في البلد إذا أراد أن يرسل رسالة يحتاج إلى 3 شهور حتى يوصل، ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، يروح الحج يأخذ له 3 شهور على يعني على الهودج اللي يرج رأسه إلى أن يصل. الآن يتنافسون في أفضل الحملات وأفضل، يعني النعيم اللي يعيشه أبسط الناس في زماننا كان يتقاتل عليه البشر قبل زماننا، وهذا واقع. طيب هل يمكن أن يكون الذي نراه الآن في زماننا ونفرح به، هل يمكن أن يكون يزهد فيه ولا يعبأ به في الزمان القادم؟ ممكن، ممكن قد رفاهيتنا وفرحنا ببعض الأشياء وبعض الناس الذين يسعون إلى الحصول على لذة من لذات الدنيا قد يأتي زمان لا ينظرون إلى هذه بشيء. طيب ما الذي جعل الملوك في ذاك الزمان يتنعمون ويقضون وطرهم من هذه الأبهة على أنهم لو جاءوا في زماننا لرأوا النعيم الحقيقي؟ ما الذي جعلهم في ذاك الزمان يشعرون بالرضا مع أن بعض الناس في زماننا يعني من حيث المستوى العام هم من متوسط الناس، ومع هذا هم أنعم عيشة ممن كان سابقا، ومع هذا لا يرضوا؟ مسألة قناعة، ما هي مسألة يعني ليست يعني المال والمنصب والجاه والغنى، ترى ما في حد أو كما يقال يعني حد يصل إليه الإنسان قالوا هذا مكتفي، لا، هي مسألة تقنع بها نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله فيما أتى. يقنع الإنسان. لماذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ فقال لا تنظروا إلى من هو فوقكم. لماذا لا ننظر إلى من هو فوقنا؟ لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بدل أن تقول فلان يملك السيارة الفلانية قل فلان مريض في المستشفى، نحن متعنا الله عز وجل بصحة وعافية، تستطيع أن تمشي، تستطيع أن ترى، أن يا رجل قبل هذا كله نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد والسنة. كم من الناس يعبدون الشجر والحجر والبقر والفئران تعبد، وناس لهم عقول ولهم مكتشفات، فإذا جاء وقت راحته أخرج صنمه من خلف ظهره، مكتوب صنع في اليابان، يجعل هنا ويبدأ يتعبد. والله إن نعمة التوحيد وحدها من أعظم النعم، بل هي أعظم النعم على الإنسان، أن تكون موعودا في الجنة يوم القيامة. أعظم من هذه نعمة؟ الجنة ما يدخلها إلا الموحدون. فمهما على الإنسان وارتفع بماله وجاهه ووجاهته، ما إذا لم يكن معه إيمان وإسلام وتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم ينبغي أن يقف عنده الإنسان وقفات عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل من الكفار قدر عليه أنه من أهل النار، لكنه في الدنيا هو أنعم أهل الدنيا. تعرفون ما معنى أنعم أهل الدنيا؟ ويقولها النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ما ذاق هما قط، ما أصابه هم، ما أصابه فقر، ما أصابته أمراض نفسية، ما أصابته أمراض مالية، مشكلات عائلية، عايش حياته كلها في نعيم، لأنه أنعم أهل الأرض بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي هو أنعم أهل الأرض يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة، كلكم تعرفون ما معنى الغمسة، فيغمس غمسة في النار. هذا من أهل النعيم في الدنيا، إلا أنه من أهل النار، يغمس غمسة في النار ويخرج منها، فيقال له: هل رأيت في حياتك نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. نسي نعيم الدنيا كلها بغمسة واحدة في جهنم والعياذ بالله. ثم يؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، مؤمن إلا أنه عاش حياة الشقاء في الدنيا. ما معنى الشقاء؟ أيضا أشقى أهل الدنيا معناه أنه لم ينعم بمال، ولم ينعم بصحة، ولم ينعم بعلاقات اجتماعية، وتعرض للظلم، وتعرض كل المشكلات التي يقع فيها البشر، وكلنا عندنا هذه المشكلات، لو تفكرت فيها ما وجدت شيئا ذا قيمة حقيقية، في حين أن هذا هو أشقى أهل الدنيا، ولكنه من أهل الجنة، من المؤمنين. يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: والله يا ربي ما رأيت شقاء قط. غمسة واحدة في الجنة أنسته هموم الدنيا كلها. على ما يتعب الإنسان نفسه، على ما يهلك الإنسان نفسه، هموم البيت والعلاقات الاجتماعية والزوجية والدوام والوظيفة، وهم الأبناء وقعدة الصبح والمدارس ومشاكل الدوام والمدير الفلاني، نقص الأموال، القرض اللي نزل، الفلوس اللي ما كفت، البيت اللي ما اكتمل، السيارة اللي اندعمت، فلان اللي مات، هموم الدنيا هذه كلها، هموم الدنيا هذه على أنها أقل من ذاك، غمسة واحدة في الجنة أنسته الدنيا بما فيها. قال: والله ما يقول: والله ما رأيت شقاء قط. يا أخوة، العمل للآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الحرص على فتنة المال وفتنة المنصب. فالسعادة يعني المال إنما يطلب حتى ينتج السعادة، لكن الناس فهموا المعادلة مقلوبة، بدأوا يبذلون السعادة ويتعبون ويشقون حتى يحصلوا على المال. ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا عاش الإنسان في هم وغم وهو يتطلب المال وقطع علاقات وأرحام؟ نحن نتكلم الآن عن عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم، أن يقعوا في مثل هذا المنزلة. لذلك من يتأمل نعمة الله عز وجل على العبد، الجنين في بطن أمه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتغذى، كيف يعني تفتق أصابعه، وكيف بصره وتنفسه وكل ذرة في مكانها. الذي رزقه في بطن أمه هو الله سبحانه وتعالى. ثم يكبر وهو طفل رضيع، يرزقه الله عز وجل حتى إذا بلغ بدأ يتفكر الآن في الدنيا، بدأ الآن يجادل ربه في المال، الذي رزقك في السنوات الأولى هو الذي يرزقك لو أحسنت التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو تطلع في الغداة خماصا ما في بطنها شيء وتروح، وهو الرواح والرجوع بعد العصر وهي ملأة من الأكل. توكلوا على الله حق توكله، الرزق عند الله وحده. لذلك يقول الله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود، من الجحود. الإنسان في طبعه أنه يجحد، ينعم الله عز وجل عليه في هذه السنوات وهذه الأموال وهذا الخير وهذه النعمة والصحة، ثم إذا وجد نقصا بدأ يجادل نفسه في نفسه وبدأ يتفكر لماذا فقط أنا، لماذا فلان لم يأخذ، لماذا فلان لم يأخذ. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ما معنى الخير هنا؟ المال. الإنسان بطبعه لحب المال والخير لشديد، يحب المال ويحب أن يستكثر من المال. طيب ما حكم الاستكثار من المال؟ الآن عرفنا أن الحرص على المال وشدة الشرع محرم ولا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا في أمور محرمة. طيب إذا رزقه الله عز وجل وأنفق ماله في طريق صحيح فهذا جائز، بل قد يكون مستحبا إذا أنفقه في مصارف ينفع فيها نفسه وينفع فيها دين الله عز وجل. لكن سبب إتلاف الحرص على المال أنه يتلف الدين، لأنه سبيل لقطيعة الرحم وسبيل لأكل أموال الناس بالباطل وسبيل لمنع الحقوق وسبيل لضياع الواجبات وارتكاب المحرمات. طيب هل ينجو أحد من هذا؟ نعم ينجو، كما تنجو الشياه من الذئاب إذا دخلت في الحظيرة. هل ينجو منها أحد؟ قد، ولكنه قليل ونادر. قد ينجو لكنه قليل ونادر بعد توفيق الله عز وجل. فلا يفرط الإنسان في دينه وإيمانه بأن يعرضه إلى هذه الفتنة. يحرص على أن يبذل المال في مصارفه، أن يسأل الله عز وجل رزقا واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه رزقا واسعا، هذا أمر طيب، اللهم إني أسألك رزقا واسعا. لما دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس اللهم بارك له في ماله وولده، حتى قال أنس قد دفنت من صلبي أكثر من 60، يعني أو أكثر من ذلك أيضا، ودفنهم من صلبي يعني أبناءه وأبناء أبناده من كثرة ذريته وأحفاده بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله عز وجل. إذن هذا هو الأمر الأول ما يتعلق بالمال. الأمر الثاني وهو لا يقل خطرا عن التعلق بالمال، وهو ما يتعلق بالحرص على الشرف والمنصب والجاه. الشرف المراد به هنا المنصب والجاه والولاية. الولاية وطلب الشرف والمنصب يكون على نوعين، إما أن يطلب الشرف عن طريق الولاية والسلطان والمال، وإما أن يطلب الشرف عن طريق العلم، الثاني وهو أقبح. لكن نتكلم الآن بشكل مختصر عما يتعلق بطلب الشرف عن طريق الولاية والمنصب والجاه. الإمارة ندامة، والسلطة والإدارة، وأن يجعل الإنسان في مكان تحته رقاب الناس يتأمر عليهم ويتسلط عليهم، هذه في حد ذاتها ابتلاء وفتنة. يعني لا يقدم عليها الإنسان، إن جاءته من غير مسألة يعان عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسألها الإنسان. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تطلب الإمارة، لا تقول أعطني المنصب الفلاني، كلم فلان حتى يكلم فلان حتى يضعني في المنصب الفلاني، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، تركت ولم يعنك الله عز وجل عليها، ومن لم يعنه الله عز وجل خاب وخسر وظلم. وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. إن آتاك الله عز وجل إياها من غير أن تطلبها وأن تسألها أعانك الله عز وجل إليها. ولذلك قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. هذا غالبا ما حرص وبدأ يكابد على الولاية أحد فعدل فيها، غالبا يقع في الظلم، بل إنه في سبيل الحصول على هذه الولاية تجده يزور الأوراق، تجده يحفر للناس الذين ينافسونه، يأخذ من أوراقهم، يسحب من أوراقهم، يسبب لهم المشكلات، يبحث عن الأمور التي تضعه في غير موضعه، يزور في الأوراق حتى يصل. هذا لن يعان على منصبه، وسيأتي يوم يفتضح فيه في الدنيا، أو أن الله عز وجل ولا شك سيحاسبه يوم القيامة على فعله. الحقوق والمظالم أمورها خطيرة، ولذلك الحرص على الإمارة والجاه والمنصب يجعل الإنسان ينسى حتى دينه وخلقه. ما تسمعون يقولون الملك عقيم؟ بعض القوانين في بعض السلاطين شرع لهم أن يقتلوا إخوتهم حفاظا على السلطنة والحكم، يقتل أخاه، يقتل ابن عمه، يقتل والده، الوالد يقتل ولده. إيش؟ ما الذي دفعهم إلى هذا كله؟ تأويل لحفظ بيضة المسلمين وحفظ قوة المسلمين، وهذا سيفسد جماعة المسلمين فنقتل فلان على فلان ونقتل فلان على فلان. الأمر صعب، شهوة الحكم والملك والرئاسة والسيادة والمنصب خطيرة جدا، إذا دخلت في قلب الإنسان غالبا ما تدفعه إلى الظلم وإلى المحاولة للحصول عليها بأسوأ الطرق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا شيء في جبلة الناس، أي إنسان الآن لو عرضت عليه، يعني عرض عليه منصب أو عرض عليه شيء فيه وجاهة، ستتوق نفسه إليه، قل من يزهد في مثل هذه المناصب. قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. لماذا تكون ندامة يوم القيامة؟ خاصة إذا الإنسان وفقه الله عز وجل لعلم ودعوة وتعليم، وعنده طلاب ويعلم ويؤلف الكتب ويتكلم في الدروس والمحاضرات، وعنده الرصيد العظيم الذي يجري فيه في حسناته، ثم إذا ولي منصبا أعطي فلانا ولا تعطي فلانا حتى ينشغل عن علمه ويترك دعوته ويترك طريقه لإصلاح شيء مخصوص من المسائل المتعلقة بهذه الدنيا، ضيع عليه شيئا، لذا جاء يوم القيامة سيندم أشد الندم. حافظ بن كثير يقول: كان معنا زملاء في الطلب، يطلبون العلم مع من؟ مع بن كثير. يقول: كان معنا زملاء في الطلب فتولوا القضاء، فذهبوا وذهب علمهم ولم يعد لهم ذكر ولا علم. من يقوله؟ الحافظ بن كثير. كلنا نتحدث الآن عن الحافظ بن كثير ونعرفه، والعالم الإسلامي كله يعرفه من ذاك الزمان، وتفسيره عمدة من عمد التفسير. طيب أين ذلك القاضي الذي حل مشكلات وحصل على وجاهة ومنصب؟ ذهب هو وعلى الله أعلم بحاله. لكن انظر إلى المفارقة في الشهوة والحصول على اللذة الآنية الوقتية وبين من يفكر إلى يوم القيامة، إن كانت الدنيا في يده لا في قلبه. لذلك يقولون: حب الرياسة داء لا دواء له، وقلما تجد الراضين بالقسم. قليل من، بل غالب الناس ما يرضون بالقسمة، فلان أحق مني، أنا أحق من فلان، لماذا فلان يأخذ ولماذا أنا لم أخذ؟ قل أن تجد الراضين بالقسم، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ناس تعادي ما ترضى إلا لنفسها أنها هي أفضل الناس وأحق الناس. ومن أشد ما يقع من ذلك في مسألة الحرص على الشرف والجاه ما يتعلق بالتقرب إلى ولاة الأمر والحكام وأصحاب الوزارات والولايات، والتزلف إليهم وكثرة الدخول عليهم والتودد لهم رجاء حصول منصب أو وجاهة أو أيا كان من هذه الأمور. هذا من أشد ما كان السلف يحذرون منه، يحذرون منه أشد التحذير. يقول الحافظ بن رجب، وبالمناسبة الحافظ بن رجب له شرح على هذا الحديث ما ذئبان جائعان، شرح نفيس جدا. يقول: وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا. يعني واحد يريد أن يدخل على الحاكم حتى يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يقول له لا تذهب. لماذا؟ يقول وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز خليفة حاكم، ومع هذا ينهى. ابن المبارك، سفيان الثوري وغيرهم. يقول وقال ابن المبارك ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. هذا هو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، الذي يعتزل مجالس السلاطين. ابن رجب يريد أن يبين السبب، لماذا؟ يعني لماذا العلماء يحذرون من هذا حتى لو كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا من غلب وقدر له أن يكون في المجلس ودعي رغما عنه هنا يأمر وينهى، لكن أن يتزلف وأن يتودد يا فلان كلم لي فلان حتى يدخل ويتقرب وأكون بجانب الوزير الفلاني والمدير الفلاني، هذا هو المذموم. يقول وقد كان، هذا ابن رجب يبين وجهتهم، يقول وقد كان يعني السبب في صرف الناس عن هذا، يقول وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، وجالس الآن في الرخاء، أنا إذا جيت للحاكم الفلاني ولا الوزير والله لأقول له وانهاه وأمره ويتق الله في المكان الفلاني وليش يفعل الفعل الفلاني. يقول إذا كان بعيدا عنهم يفكر أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس، لأن محبة الشرف كامنة في النفس. قد يأتي الآن ويقول طيب أنا لو أنهاها الآن قد يسيء إلي وإلى عائلتي وإلى، طيب لماذا لا أتقرب حتى أمسك المنصب الفلاني وأنا اللي أصلح الأمور، فيبدأ يتقرب، وإذا تقرب سيتنازل، وإذا تنازل صار لهم عليه منة، فإذا صار لهم عليه منة ما استطاع أن يرفع عينه في أمرهم أو نهيهم. لذلك يقول لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تحسن له ذلك، ومداهنتهم وملاطفتهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إلا طفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. سفيان الثوري يكتب إلى عباد بن عباد كتابا ومنه وإياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم أو أن تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرع عن مظلوم مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. بعض الناس تزيوا بزي الدين حتى يدخلوا على السلاطين. عبد الله بن مسعود لما قال كيف أنتم إذا يعني كثرت فيكم الفتن وظهرت فيكم البدع وأسلم عليها العاجم، قالوا متى ذلك يا أبا عبد الله؟ قال إذا كثر قراءكم وقلت أمناؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يظهر لك أنه يعمل بعمل أهل الدنيا وأهل الآخرة وهو يريد التقرب لحاكم أو نحوه. يقول وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك. إذا وفقت إلى الكفاية أن تسأل الناس مالا أو أن حتى الفتوى، فاحمد الله عز وجل واترك هذا الأمر، فإن الله عز وجل قد أنعم عليك إذا وجدت من يكفيك هذه الأمور، إلى أن ذكر كلاما كثيرا مهما. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو طلب السلطان والمنصب والجاه والحكم والإمارة، أنه سبيل إلى التزوير والتحريف والمصائب الكبيرة. الأخير ونختم به وهو ما يتعلق بطلب الشرف والعلو على الناس عن طريق العلم والزهد والعمل والأمور الشرعية والإيمانية. فتجد بعض يعني غلاة المتصوفة يلبس أشد الصوف حتى يقال عنه إنه زاهد، هو شهوته التي تقضي منه الوطر أن يقال عنه إنه زاهد وأن يقال له إنه عالم، هذا هو منصبه وجاهه. فإذا جاء عند الناس كبوا على يديه يقبلونها، وكبوا على رأسه ويحملون له حذاءه. هذه رياسة الدين، وهذه أشد وأقبح من الأولى، هذه أقبح من الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كان يدخل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فيقول لهم أيكم محمد، لا يستطيع أن يميزه بين أصحابه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ما معنى رسول الله؟ الذي الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، الله عز وجل اصطفاه أن يكون رسولا، الله عز وجل عرج به إلى السماء السابعة، إلى مكان لم يبلغه أحد من الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم له الشرف والمكانة، وهذا هذه المكانة العظيمة، ومع هذا يدخل عليه لا يدري من هو. قال أيكم محمد؟ يأتيه رجل يتراعد، ترعد فرائصه، يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك على رسلك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة، أنا بشر. من هذا يقوله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكبر على الناس ويجعل علمه الشرعي سببا في أن يطلب من ذلك علوا وفخارا وزهوا؟ لا بد على الإنسان أن يفطن لهذه المسألة. الله المستعان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة. يتعلم العلم مما يتعلم لله عز وجل يريد به أمرا من أمور الدنيا، هذا أمر مصيبة. طيب، يسأل بعضهم إذا جاء يريد أن يقدم على وظيفة شرعية وطلبوا منه أن يختبر في الكتاب الفلاني، كتاب من كتب الشرعية، وهو كتاب علمي مما يطلب لله عز وجل، لكنه ما كان يفكر أن يقرأ هذا الكتاب إلا لأنه مقرر للتقديم على وظيفة إمام مسجد أو معلم أو نحوها، فهل هذا يعتبر من طلب مال الآخرة لأجل الدنيا؟ حسنت، هذا لا يعتبر من ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا طلبها لأجل أمر ديني وهو التعليم أو الإمامة أو نحوها، إنما المقصود أن يتعلم وهو غير راغب وكاره أو غير محب أساسا لهذا العلم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار، ذكر منهم وقارئ قرأ القرآن فقيل له فقال: قرأته أنا الليل وأطراف النهار. فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يلقى في جهنم أول من تسعر به النار والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، لذلك الإنسان يراجع نيته دائما. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. لماذا يتعلم؟ قال: إذا جلست في مجلس الناس يسكتون، إذا جينا في مكان وجماعة قدموني أصلي بهم. هذا مما توعد أن يدخل فيه النار. العلم زينة لأهله، العلم هو مدعاة للتواضع لأهله، العلم شرف لصاحبه، الله يرفعه ويشرفه في العلم شاء أم أبى، الله عز وجل يرفعه في مقامات في العلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: ينبغي لكل مسلم أن يفطن له وأن ينتبه له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وأوضح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. ما الذي يهمك؟ ما الذي تفكر فيه؟ كل ما سأل: هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ يذهب ويستمتع مع أهله ويدخل شركات ويشتري ويبيع، لكنه لا يقدم على شيء إلا إذا كان فيه مرضاته لله عز وجل، ويعيش حياته مع الناس، إلا أن همه الحقيقي هو في الآخرة. عرضت عليه صفقة عظيمة كبيرة إلا أنها ربوية، قال: لا والله ما ترضي الله عز وجل، ما أريدها. عرضت عليه صفقة ثانية يسعى في الحصول عليها لأنها مباحة، لكن الهم عنده هم الآخرة. طيب، من كانت الآخرة همه، ما الذي يعطيه الله عز وجل؟ قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناءه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيه وهي راغمة، ويحصل له ما لا يحصل لمن يسعى الليل والنهار في تطلب الدنيا. طيب، عكس هذا، من كانت الدنيا همه، همه في الدنيا ويتتبع الدنيا. قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا هو من يتطلب الدنيا ومن يتطلب الآخرة. من كان يصدق موعود الله عز وجل فاجعل الآخرة هي همك واجتهد في طلب الآخرة تيسر لك الدنيا والآخرة. ذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله لرضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. معادلة واضحة لمن كان متيقنا بدين الله عز وجل وبموعود الله عز وجل، آمن بالله عز وجل، اتق الله عز وجل ليشرح الله صدرك ويكون عملك للآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن الآن نقول للناس لا تنسى نصيبك من الآخرة، ما هو عاد لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الآخرة، ما شديد الأسف. لكن الإنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل. هذا خلاصة ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان بأفسد، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم غاب راعيها بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الذئب أو الذئبان الجائعان إذا دخل على هذه الحظيرة المحصورة أفسد فيها فسادا عظيما. كذلك إذا تعلق قلب المرء بحب الدنيا والمناصب والأموال ولا ويجعلها هي غاية حياته وما يريده، فيقطع أرحامه وينشغل عن أهله وينشغل عن علمه وينشغل عن والديه وعن برهما طلبا للدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا، هذا فساد للدين أشد، أو مثل فساد الذئبان، مثل فساد الذئبين إذا ترك في زريبة غاب راعيها. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل الآخرة هي هم كل واحد منا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأعتذر عن الإطالة. الله يحفظكم.